الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه رب السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المستحق للعبادة وحده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه. وبعد، حديثنا اليوم عن اسم الله عز وجل الرب، هذا الاسم الذي جاء في السنة النبوية معرفاً الرب، وجاء في القرآن الكريم منكراً ومضافاً، ورب غفور ورب العالمين. وقد ورد هذا الاسم الرب في القرآن الكريم مرات كثيرة، لا سيما مضافاً، وهذه الإضافة في نفسها مشعرة بعظيم ربوبيته سبحانه وتعالى على عباده. ومن الأدلة المتوافرة على اسمية هذا الاسم قول الله جل وعلا: الحمد لله رب العالمين، فجعل الرب بدلاً عن الله في هذا السياق، فدل على أنه اسم من أسماء الله عز وجل. وجاء في آيات كثيرة هذا الاسم، كقول إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا، وكقوله جل وعلا: ورب غفور، ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن الرب اسم من أسماء الله عز وجل. وورد اسم الرب في السنة الصحيحة في أحاديث كثيرة جدا يصعب حصرها، سواء معرفا كما في حديث الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب الرب من عبده إذا قال رب اغفر لي، ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري، يعجب الرب. وفي صحيح مسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، هكذا معرفا الرب. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث انتهاء الدنيا وقصة الشفاعة، قال: يمجد الرب نفسه، يمجد الرب نفسه، أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. وأما صيغ ورود اسم الرب في القرآن والسنة، فقد ورد هذا الاسم المنيف في القرآن والسنة بصيغ متعددة، ومنها الرب معرفاً في السنة الشريفة لا في الآيات المنيفة، وجاء كذلك رب بالتنوين في السنة والقرآن. وقد يقول قائل: ما سبب أن أكثر ما ورد اسم الرب الإضافة؟ ربه، ربها، ربهما، ربهم، ربكم، ربك. السبب في ذلك أن هذا الاسم في نفسه يدل على آثاره، فمن آثاره هذه المخلوقات المشاهدة. ويظن بعض العوام أن اسم الرب ليس من أسماء الله عز وجل، ويظنون أنه لا يجوز قطع اسم الرب عن الإضافة، وهذا خطأ، لأن السنة قد جاء فيها ذكر الرب معرفاً، وفي القرآن والسنة جاء ذكر رب نكرة غير مضاف. وجاء في القرآن الكريم بدون أل منادى، كما في قول إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي أرني. فهنا منادى أن يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، ويا الإضافة محذوف. وفي قوله جل وعلا: وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. فما من عبد صالح أو طالح يقول ربي إلا كان صادقا. لماذا؟ لأنه ما من موجود، ما من مخلوق إلا ولله عليه ربوبية. ولذلك حتى إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. فالصالحون إذا قالوا ربي صدقوا في إخبارهم، لأن لله عليهم ربوبية. والطالحون إذا قالوا ربي صدقوا، لأن لله عليهم ربوبية. ومن هنا ندرك لماذا أكثر دعاء الأنبياء في القرآن ربي وربنا، ولم يقولوا يا الله، ولم يقولوا يا إلهنا. والسبب في ذلك والله أعلم أن الإنسان إذا قال ربي أو ربنا فإنه يتوسل إلى الله بشيء حق واقع، وهو ربوبية الله على العباد. لكن إذا قال يا الله أو اللهم، أو إذا قال يا إلهي، فربما يكون قد قصر في الألوهية، فيكون قد سأل الله بما قصر به، وهذا خلاف الأدب مع الله. ولهذا نجد في القرآن أكثر دعاء الأنبياء ربنا ربنا ربنا. وأما يا الله فلم يرد إلا في السنة نادرة، وأما يا إلهنا فكذلك لم ترد، وإنما ورد اللهم في بعض الأدعية لأنها متضمنة الألوهية مع المعاني الأخرى. وكلمة الرب جاءت في مواضع كثيرة منادى بإثبات الياء وبحذف الياء. وورد هذا الاسم في القرآن والسنة بصيغ أخرى، فقد جاء مضافا إلى الاسم الظاهر، كما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فأضيفت ربوبيته إلى العالمين، لأن العوالم العلوية والسفلية، عالم الإنس والجن والملائكة، بل عالم الحيوانات، بل عالم الدواب، بل عالم الهوام، بل عالم الجمادات، كلها بربوبية الله عز وجل كائنة، وكلها في تدبير الربوبية سائرة. رب العرش العظيم، أضيف إلى العرش، أضيف هذا الاسم إلى العرش للدلالة على عظيم فعل الرب عز وجل، فخلق عرشا عظيما، وسع العرش السماوات والأرض، حتى إن السماوات والأرض بالنسبة إلى العرش كحلقة في يد أحدكم. وجاء مضافا إلى بعض الصالحين: رب موسى وهارون، وهما النبيان الكريمان. وقد جاء مضافا إلى كاف الخطاب مع ميم الجمع، وهذا كثير في القرآن، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله: ربكم الذي يزجي لكم الفلك، ونحو ذلك من الآيات. وورد مضافا إلى كاف الخطاب مع ميم المثنى، كما في قوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى، ومضافا إلى كاف الخطاب المفرد، كما في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقوله: ادع لنا ربك، ومضافا إلى كاف المخاطبة، كما في قوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا، ومضافا إلى ياء المتكلم كما في قوله تعالى اعبدوا الله ربي وربكم، ومضافا إلى ضميرهم ضمير الجمع كما في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، وإلى ضميرهما المثنى كما في قوله تعالى وناداهما ربهما، ومضافا إلى هاء الضمير المذكر كما في قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، ومضافا إلى هاء الضمير المؤنث كما في قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن، ومضافا إلى نون الجمع كما في قوله تعالى ربنا تقبل منا، وهذا كثير في القرآن الكريم، وجاء مضافا وجاء مرفوعا كما في قوله تعالى تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين، وقوله ربنا رب السماوات والأرض ورب غفور، وجاء أيضا في محل النصب كما في قوله تعالى أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها فليعبدوا رب هذا البيت، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وجاء مجرورا بالإضافة كقوله تعالى فقولا إنا رسولا رب العالمين، وقوله تعالى مسومة عند ربك للمسرفين، ومجرورا بالبدلية نحو قوله تعالى فسبحان الله رب العرش العظيم، ومجرورا بالحرف وهذا كثير في القرآن كما في قوله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، رسول من رب العالمين، آمنا برب العالمين، إن أجري إلا على رب العالمين، فاللام والباء ومن وعلى كلها جاءت قبل هذا الاسم الكريم، وجاءت النسبة إلى هذا الاسم، وهذا من النوادر، فإن النسبة إلى أسماء الله نادرة في القرآن والسنة، لكن هذا الاسم جاء فيه النسبة إليه كما في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، والربانيون أو ربانيين هنا نسبة إلى الرب، وجاء أيضا في قوله تعالى والربانيون والأحبار، فالربانيون نسبة إلى الرب، وكما في قوله تعالى على قول بعض المفسرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ومعنى ربيون أي أناس قد تربوا بربوبية الله عز وجل، أو يكون المعنى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أي أناس حققوا معنى الربوبية لله تبارك وتعالى، وأما معنى هذا الاسم فبدلالة المطابقة اللفظية ندرك أن الرب عند الإطلاق متضمن لمعنى التربية والرعاية، الرب عند الإطلاق متضمن لمعنى التربية والرعاية، ولهذا قال جمع من المفسرين وعلماء العقيدة إن اسم الرب بالمطابقة يدل على كونه سبحانه يربي عباده خلقاً وإيجاداً وتدبيراً ورزقاً وملكاً وملكاً، يربي عباده تربية عامة، فما من موجود إلا ولله عليه ربوبية، ولو لم يكن من ذاك إلا إيجاده واستدامته وبقاؤه، ويربيهم تربية خاصة كما يربي عباده الصالحين، وأما من حيث الصيغة الصرفية فإن اسم رب على وزن فعل، رب فعل، وصيغة فعل دال على كثرة الفعل، فإنه سبحانه جميع أفعاله مبنية على ربوبيته تبارك وتعالى. ومن هنا ندرك أن الإنسان لما يقول الله فيعني ذلك أن يعبده، وإذا قال الرب أو رب فإن ذلك يعني أن يذكره، فإنه في نعم الله غارق من حيث الخلق والإيجاد والملك والتدبير. وأما معنى اسم الرب بدلالة التضمن، فيدل هذا الاسم الكريم على كونه جل وعلا الرزاق والخالق والمالك والمتصرف، فهو يدل على أسماء عدة وصفات عدة، فيدل على اسم الرزاق وعلى اسم الرازق وعلى اسم المالك وعلى اسم الملك، ويدل على اسم على وصف التدبير والمتصرف والقابض الخافض الباسط الرافع. وقد جاءت هذه المعاني الضمنية في آية واحدة، كلمة الرب في لغة العرب تتضمن عدة معاني، لكن بالنسبة إلى اسم الرب عز وجل فإنه يدور على هذه المعاني الأربعة: الخلق والرزق والملك والإيجاد، الخلق والرزق والملك والتدبير. وقد جاءت هذه المعاني الأربعة في آية واحدة، كما في آية سورة يونس في قوله جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذا هو الرزق، أمن يملك السمع والأبصار، وهذا هو الملك أو الملك، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهذا هو الإيجاد والخلق، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأما معنى اسم الرب بدلالة الالتزام، فهذا الاسم يدل على أنه سبحانه الحي القيوم العظيم الحكيم الرحيم العليم، بل إن كل أسماء الله عز وجل هذا الاسم يدل عليه بدلالة اللزوم، ونحو ذلك من اللوازم التي هي لازمة لهذا الاسم. فإن الإنسان إذا قال الرب هو العليم فهو صادق في خبره، صادق في خبره، وإن قال العليم هو الرب فهو صادق في خبره، لأن العلاقة بين اسم الرب والأسماء الأخرى هي علاقة دلالة الالتزام، فكل واحد منهما يمكن أن يخبر بهذا الاسم عن ذاك وذاك عن هذه. وأما دلالة الرب على الصفات، فيدل هذا الاسم على صفات عظيمة من صفات الله تعالى وهي الربوبية، فهو سبحانه له الخلق والتقدير والملك والرزق. ويدل هذا الاسم العظيم الرب على الأفعال، فدلت الأدلة على أن الرب تبارك وتعالى موصوف بأنه يفعل، وقد جاء هذا صريحا في آيات كثيرة، من حيث إنه سبحانه يذكر هذا الاسم ثم الوصف والفعل الذي يدل على أنه راجع إلى الرب سبحانه وتعالى من خلال هذا الاسم، كقوله تعالى في أول البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فكأن سائلا سأل هذا الرب ما أفعاله ما صفاته، فقال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: الخالق لهذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة، فهو الرب حقيقة، ومن سواه ربما يزعم أنه رب الدار أي صاحبها، أو أنه رب الولد، أو أنه بمعنى رعاهم، أو أنه رب الطلاب بمعنى علمهم، لكن هذه التربيات هي لكن هذه التربيات تربيات ناقصة، وهي داخلة تحت ربوبية الله عز وجل. فمن ربوبيته سبحانه وتعالى أن أقدر العبد على إيجاد البيت، ومن ربوبيته سبحانه أن أقدر الوالدين على رعاية الأولاد، ومن ربوبيته سبحانه أن أقدر المعلمين على تعليم الأولاد. فرجعت الربوبية حقيقة إلى الله سبحانه وتعالى، وما ربوبيات الخلق إلا أسباب ظاهرة. ومما يدل على عظيم الصفات والأفعال الراجعة إلى هذا الاسم قوله جل وعلا في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فأنى نظر الإنسان في الكون، بل إذا نظر في نفسه وإلى ما حوله فضلاً عن الآيات الآفاقية، فإنه يجد ربوبية الله سبحانه وتعالى، بل يجد أنه غارق في الربوبية، ومهما فعل ومهما قال ومهما اعتقد لا يستطيع أن يؤدي شكر ربوبية الله عز وجل. فإنا نرى مع الأسف اليوم أناساً إذا أحسنت إليهم لا يزالون يشكرونك كلما رأوك ويتذكرون نعمتك عليهم، ثم هم في غفلة عن نعم الله عز وجل وعن ربوبيته سبحانه وتعالى. لهذا الاسم العظيم آثار كثيرة نرجو ذكرها إن شاء الله إلى المحاضرة القادمة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.